بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة وشيء من فقهه بما يسر الله عز وجل. وذكر اليوم رد الدعاء لمن دعا لك بالمغفرة، كمن يقول لك غفر الله لك فتقول له ولك، أي وغفر الله لك. وفي هذا حديث صحيح من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت معه من طعامه، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقلت: استغفر لك؟ قال شعبة وقال له رجل: نعم ولكم. وقرأ: واستغفر الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم نظرت إلى نغص كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر، فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليل. وفي لفظ قال عبد الله بن سرجس: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء على ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الحديث أو هذا الذكر في جانب من الجوانب، ألا وهو في موضوع طلب المغفرة للشخص ثم أن يرد الدعاء، يعني يرده بشكل فوري داعيا له بمثل ما دعا له، كان يقول له: غفر الله لك، أو أسأل الله أن يغفر لك، فترد أنت وتقول: ولك، أي وغفر الله لك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي وهو عبد الله. فقصته أنه أسلم وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طامع في أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. وكان عبد الله بن سرجس حكيما في طريقة تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم في طلب المغفرة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد مع بعض أصحابه وكانوا يأكلون طعاما وأكل معه، فدار خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فهم ماذا يريد، يريد أن يطلع على خاتم النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه خاتم النبوة يدل على صدقه، صدق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما دار خلفه وأكل من طعامه فقال له: غفر الله لك يا رسول الله. هو يريد بهذا أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولك، أي أيضا وغفر الله لك، وهذه الكلمة هي التي كان يريدها. وطبعا هو لما ذهب إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظرت إلى نغص كتفه الأيمن، والنغص طبعا طرف العظم العريض الذي فيه على طرفه، وفي بعض الروايات بين كتفيه أو على كتفيه، ولا إشكال، فهناك موضع المكان الذي فيه ختم النبوة. وشرحه قال: مثل الجمع، يعني رأيت مثل الجمع. والجمع كما يجمع الرجل أصابع كفيه ويعطفها إلى داخل باطن الكف، فيصبح تصبح الأصابع إلى باطن الكف والأصابع تجمع فتسمى الجمع. وهذه هذا يعني كأنه شيء بارز، بارز كما يجمع الرجل أصابع كفيه إلى باطن الكف، شيء بارز. هذا الشيء أو اللحمة البارزة أو القطع البارزة في بين كتفيه وعلى الكتف، أيضا حولها خيلان، والخيلان جمع خال وهو الشامة، يعني يكون في الجسد، والشامة تكون سوداء كنقطة سوداء في البدن تسمى الشامة والخال، حتى الناس يسمونها هنا الخال، يقولون خالة في جسده، هي الخيلان أو الخال أو الشامة، وهي عبارة عن نكتة أو مثل النقطة السوداء في البدن. فحول هذا الجمع هذه الخيلان حوله فرآه، فلما رآه والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يريد هذا، فلما ذهب عبد الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليرى دلائل نبوته أو علامة من علامات النبوة، ففورا النبي صلى الله عليه وسلم كشف له المكان فرآه، ثم عاد فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، أي دار فأتى من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه، فأكل معه أو قعد مستقبلا له صلى الله عليه وسلم، فقال له: غفر الله لك يا رسول الله، غفر الله لك، أي كأنه يشكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن له أن ينظر إلى خاتم النبوة وأن يتيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمن به، لكن من باب ليطمئن قلبي وليزداد إيمانا. فلما أذن له قال: غفر الله لك، أي كأنه يدعو له شاكرا له أن أذن له، وأن أيضا رفع الرداء ليرى هذا الخاتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد له بالدعاء قال: ولك، أي وغفر الله لك أنت أيضا، حيث استغفرت لي أو طلبت لي المغفرة. فمن هنا الشاهد أن من دعا لك بالمغفرة تدعو له بالمغفرة وتقول له وغفر الله لك أيضا، فهذا من باب الدعاء لأخيك بالمغفرة ومكافأة بالمعروف، أي كما كافأك بالمعروف أيضا كافأته أنت ودعوت له بالمعروف والمغفرة. وفي هذا الحديث فوائد، منها أيضا من هذه الفوائد ما كان عليه الصحابة من الحرص على طلب المغفرة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعوته مستجابة. وأيضا يدل الفائدة الثانية على حرص الصحابة على مصاحبته وحسن صحبته وطلب دعائه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه عليه الصلاة والسلام، فإنه لما علم من هذا الصحابي الدعوة له بالمغفرة دعا له أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. وأيضا من فوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل مع أصحابه ولا يترفع عليهم ويجلس معهم على الأرض ويأكل معهم ويلاطفهم ويدعو لهم. ولما رأى عبد الله بن سرجس حريصا على أن يرى خاتم النبوة كشف له النبي صلى الله عليه وسلم المكان دون عناء، وهذا دلالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا دلالة على أنه محبوب إلى القلوب عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه في هذا الحديث من الفوائد فيه منقبة لعبد الله بن سرجس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالدعاء بالمغفرة، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة غفر الله له، فهو عليه الصلاة والسلام كان هو مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض فوائد هذا الحديث، وخلاصة الشاهد منه أن من قال لك غفر الله لك أو أسأل الله أن يغفر لك، أنك تدعو وتقول له ولك أي وغفر الله لك. وفيه فائدة أيضا تذكرتها الآن، حرص المسلم على الدعاء لأخيه المسلم بالخير، أن يتمنى المسلم لأخيه المسلم الخير والمغفرة والرحمة، فيدعو له بالرحمة والمغفرة، وفي المقابل يقابله المسلم أيضا بالدعاء بالمغفرة والرحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا، ومع ذكر آخر إن شاء الله في لقاء آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي الزوج أن يأخذ من راتب زوجته، أو أنها حرة في التصرف في مالها دون معرفة زوجها وأذنه؟
الحمد لله، وبعد، الأصل في مالها الذي تملكه أنه ملك لها، سواء كان أخذت براتب أم بميراث أم بهبة حصلت عليه من أحد أم ورث ورثته، أم حصلت على هذا المال بهبة من أحد، أو حصلت عليه ببيع شيء من ممتلكاتها أو من راتبها، فهذا مالها وهو ملك لها، هذا هو الأصل فيه. ومن باب العشرة بالمعروف والتواد بين الزوجين، ومن باب قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ومن باب أن الزوج له حق على الزوجة، فتعينه في نفقة البيت ما استطاعت، وتعين كذلك في ما عليه من التزامات، وإذا كان عاجزا حينئذ يلزمها وجوبا وليس من باب الفضل، يلزمها أن تنفق على من تجب عليهم النفقة كالأولاد أو الأبوين. وكذلك له حق في الراتب بالمعروف بما تعطيه إذا كان به حاجة أو له حاجة، من طيب خاطرها تعينه وتساعده لأنه زوجها وشريكها في الحياة وهو في ضيق فتعطيه، بل هو أولى بالمعروف والخير من الآخرين. ولذلك لما جاءت زينب زوج عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه، فقال لبلال إن زينب على الباب، قال أي الزينب؟ قال زينب زوجة عبد الله، فأذن لها فسألته عن الزكاة وأن عبد الله فقير ذو عيال، يعني تعني زوجها، فأذن لها أن تعطيه زكاة مالها بل هو أولى. فهذا يدل على قرب الزوج وحقيته بالمعونة أو بالمال إن كان فقيرا ولا يملك أو في ضيق بسبب دين أو ضائقة مادية. وهذا يكون وخاصة الأخذ من راتبها بطيب نفسها، ليس بالقوة ولا بالجبر، إنما من باب المعروف والمودة، لأن أصل النفقة في البيت على الزوج. ولما تعين الزوجة زوجها في النفقة أو تعينه في حاجته أو في دين عليه، تعثر في قسط أو في غير ذلك، أو تعطلت مثلا سيارته ليس عنده مال، يجد منها العون والمساعدة، تزداد المودة والمحبة بين الزوجين ويزداد تمسكا بها. وإن كان رجلا فاضلا شهما فإنه لن ينسى فضلها بما أعانته، وهذا يؤدي إلى زيادة الود والمحبة، وهذا المطلوب في الأسرة، زيادة الود والمحبة والاستقرار والسكينة بين الزوجين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
أو سؤالين عفوا.
تفضل أبو سعود.
السؤال الأول، شخص عنده بيت في أبو ظبي وعنده بيت في رأس خيمة، وهذا الشخص أثناء سفره يعني من رأس الخيمة إلى أبو ظبي وقف في إمارة الشارقة، ووقف هناك مع شخص وجمع وقصر، وهو يعني في المسير يعني بيصير أبو ظبي وجمع وقصر، فهل هذا فعله صحيح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا شخص مثلا سافر إلى مكان وهو يعني راح يستقر أسبوع أو أقل، فهل يجوز له مثلا يجمع ويقصر أم فقط يقصر؟ يعني إذا مثلا جمع فهل يجوز لأنه يجمع ولا بس فقط يقصر؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو سعود، تسمع إن شاء الله رتحيك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو سعود، يقول شخص عنده بيت في أبو ظبي وبيت في رأس الخيمة، فيقول في الطريق وهو في الشارقة متجه من أبو ظبي إلى رأس الخيمة، يقول توقف في الطريق في الشارقة وصلى هناك وجمع وقصر، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
فعله صحيح، وذلك أنه في السفر في الطريق وهو ضارب في الأرض، والله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهو كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم في سفره في طريق السفر كان يقصر ويجمع، إن جد به السير أجل فجمع جمع تأخير، وإن لم يرحل بعد حان وقت إحدى الصلاتين جمع جمع تقديم ثم انطلق، هكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم، فهو في الطريق فلا لم يصل إلى موطنه أو استقراره بعد، فما فعله صحيح وصلاته صحيحة لأنه لم ينتهي من السفر، لم يصل إلى المكان الذي هو مستقر فيه أو مستوطنه، فلا تزال باقية في حقه أحكام السفر، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول الشخص إذا سافر إلى مكان ويعرف أنه سيستقر هناك أسبوع أو أقل، فيقول هل يجوز له الجمع والقصر أو أنه يقصر الصلاة فقط من غير جمع؟
هذا مما اختلف فيه الفقهاء رحمة الله عليهم في مدة القصر، وأكثر مدة القصر لمن سافر ويعلم المدة في العودة، فالذي لا يعلم شأنه معروف، لا يدري متى ينتهي، يقول اليوم أو غدا أو بعد غد، فهو يقصر ويجمع، والذي يعلم فالعلماء اختلفوا كم إلى كم له، من قال بين 4 أيام أو 10 أيام أو أكثر. الصحيح أنه لا يزال في سفر وإن علم أنه سيعود بعد 10 أيام أو بعد 20 يوما، لأن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت ما بين قصر في 4 أيام أو 8، وكذلك في 10، وفي أكثر من ذلك في 20 يوما في مختلف غزواته كغزوة الفتح وغزوة تبوك وإلى غير ذلك من سفره صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن طالما ينطبق على الشخص أنه مسافر ولم ينوي استيطان المكان وقطع أحكام السفر أو الاستيطان الطويل مطول، فمعناه لا يزال على سفر وإن علم أنه سيجلس يوم أو يومين أو 10 أو 20 يوما أو شهرا، فهو على سفر، إنما كل ما هنالك أنه علم أنه ممكن ينتهي عمله في 10 أيام وقد لا ينتهي، أو في 20 يوما وقد لا ينتهي. وكم من إنسان سافر لأجل شيء فطالت مدته أو قصرت وقلت مما كان يتوقع. وإذا جاز له القصر جاز له الجمع، فالأصل أنه يجوز له الجمع ويجوز له القصر، يصلي الرباعية 2 ركعات ويجمع ما يمكن الجمع بينه كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقصر ما يمكن جمعه قصرة وهي الرباعية. ولكن بعض العلماء ينبه أن الشخص إذا كان جالسا وتمر عليه أوقات الصلوات وليس عليه حرج ولا مشقة، قالوا يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها، لكن لا دليل قاطع يمنع حتى الجمع في مثل هذا. إذن الأصل أن له أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا تقديم وتأخير، وكذلك المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء بتقديم أو تأخير، لأنه مسافر وإن كان قاعدا في مكانه جالسا ليس عليه مشقة، لأن هذا هو الأصل، فهذه رخصة جائزة. لكن لو أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر لأنه ليس عنده حرج ولا مشقة وطول وقت جالس في السكن، فله ذلك، له أن يصلي الصلاة في وقتها لكن يلتزم بالقصر، ولو قصر وجمع فله ذلك أيضا لأنه لا يزال في سفر وأحكام السفر في حقه باقية، فهي رخص سهلها الله لمن أرادها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول شخص يذنب لكنه نيته ويدعو الله تعالى دائما بأن يهديه، لأنه يقول يحاول كثيرا التخلص وترك هذه الذنوب لكن لا يستطيع، ودائما يقول يدعو الله ونعم. فيقول ما حكم هذا الشخص الذي ستر الله عليه؟
أولا ليحمد الله عز وجل أن الله ستره إلى هذا الوقت، وذلك لأن الإنسان إذا هتك الستر الذي بينه وبين الله، الله عز وجل قد يهتك الستر الذي بينه وبين الناس والعياذ بالله. فمن اتقى الله عز وجل وحافظ على الستر الذي بينه وبين ربه واستحام ربه فلم يذنب، ستره الله عز وجل وستر ذنوبه أمام الناس إلا أن يتوب، والويل للمجاهر الذي يجاهر بالذنب أمام الناس ولا يستحي من الله ولا من الناس. فعلى المسلم أن يدرك أن ستر الله وحلمه نعمة له، عليه أن يدرك هذه النعمة فيتوب. أما أن الإنسان يذنب، هذا طبيعة للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والله عز وجل من أسمائه التواب، التواب أي أنه كلما أذنب العبد فإن الله عز وجل يعود فيتوب عليه، وكذلك الله غفور، وهذا دلالة على التكرار، أي كلما أذنب العبد فتاب فإن الله يعود عليه بالتوبة والستر. وها هنا أمران أجيب على هذا الأخ. الأمر الأول أنه طالما أنك تشعر بالذنب وتأنيب الضمير والخوف من الله وتحاول التوبة فأنت على خير، هذا معنى أنه لا زال في قلبك بقية من الخير والخوف والخشية، فهذا خير ممن يرتكب الذنب ولا يبالي وليس في باله التوبة ولا الخشية من الله، عايش في غفلة وكأن الله لا يراه. فمن الناس من يرتكب ذنوبا وينسى أن في الكون إله يراقبه، وينسى أن في الكون إلها يراقبه ويشاهده ويسمع ويرى ما يفعل، هذا على خطر، هذا الذي قسى قلبه كالحجارة أو أشد قسوة. لكن مثلك على خير طالما يشعر بالذنب والخوف والخشية ويرجو التوبة، فأنت إذن لا يزال في قلبك بقية خير، عليك أن تدارك هذا بالتوبة. الأمر الثاني، اعلم بارك الله فيك أن العبد إذا أخلص الدعاء لله الله عز وجل يستجيب له، فإذا كنت مخلصا صادقا في دعائك أن يتوب الله عليك ويعينك فالله لن يتخلى عنك. لكن عندما يكون في الدعاء خلل، لا يكون العبد صادقا يدعو، هو ويدعو بلسانه يطلب التوبة والستر لكن في الحقيقة ليس بصادق ليس بجاد، لذلك هو يعود للذنب. لكن متى ما علم الله منك صدقا وإخلاصا وحرصا على ترك الذنب فإن الله لا يتخلى عنك أبدا، بل يعينك وتتخلص منه ويصرف قلبك عن هذا الذنب، فعليك أن تطلب من الله أن يصرف قلبك وهمتك عن هذا الذنب. الأمر الثالث، عليك أن تنشغل دائما تنشغل بما ينفعك مما يشغلك، خاصة الخير، العلم، المحاضرات، الدروس، سماع ما ينفعك، ما يحيي الإيمان في قلبك والخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ابذل جهدك في أن تشغل بالك بما ينفعك ولا تعطي الذهن فرصة للتفكير في المعصية. ابذل جهدك في طاعة الله، في خشية الله، في التعلم، التفقه، حفظ القرآن، مراجعة القرآن، قراءة القرآن وتلاوته. والأمر الأخير، اقطع كل الأسباب التي تعيدك إلى الذنب، فإن الإنسان قد يتوب ويكون صادقا في أنه يريد أن يتوب، لكنه لا يزال في قرب من أسباب المعصية فيعود لها، لأن الأسباب لم تقطع، كالعلة والداء الذي لم يقطع سببه يعود للبدن، وإن تناول المريض الدواء فاقطع أسباب العودة للداء. ابذل جهدك أن لا تعود له، وذلك بأنك دائما تبتعد عن الأسباب، أسباب التي تعين على المعصية، كالنظر إلى الحرام، كالنظر إلى الحرام أو المحرمات، فإن النظر يعين على العودة للحرام، أو كذلك سماع المحرم، أو مرافقة أصدقاء السوء الذين يحثون على الحرام والمحرمات. وعليك أن ترافق أهل الخير، أهل الإيمان والتقى الذين يعينونك على التوبة، فخذ بالأسباب مع الدعاء إن شاء الله تترك الذنب. الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم أداء أو يقول المسافر إلى الدول التي بها مساجد كثيرة، يقول مثل دول الخليج أو غيرها من الدول التي فيها المساجد بكثرة، ما هو الأفضل في حقه، هل القصر والجمع أو صلاة الجماعة في المسجد؟
المسافر في الحقيقة من العلماء من يرى أنه ليس عليه صلاة الجماعة، وهذا صحيح إذا كان المسافر جادا في سيره، يعني في انطلاقه إلى المكان وفي الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطلق لا يقف مثلا للصلاة في جماعة في مكان مثلا معروف. فالذي ينطلق أو في سفر أو في حركة لا تلزمه الجماعة لأنه مسافر، والمسافر ليس عليه في هذه الحالة يعني جماعة، وذلك لأنه لما خفف عليه تقديم الصلاة، وكذلك لما خفف عليه مسألة أيضا كذلك خفف عليه الرباعية أن يقصرها، قالوا كذلك الجماعة. فأيضا لو كان يعني لوحده فلا تلزمه. ومن أهل العلم أن يقول إذا كان قاعدا يعني هو في مكان في البلد وهو يقصر الصلاة، ففي هذه الحالة ويسمع النداء والمسجد قريب منه أو مر بمسجد يصلون الجماعة، فالطبيعي سيصلي خلف الإمام المقيم جماعة والتامة. إذن الجماعة إذا أمكن وهو مسافر مع مجموعة من الناس فهذا واضح يصلي معهم، إن الجماعة واجبة في الحضر وفي السفر، ولكن المسافر الذي لا تنتهي حوائج لا تفوت حوائجه قاعد عنده وقت ويسمع النداء والمسجد، قالوا يحضر صلاة الجماعة. ولكن المسافر الذي لو ذهب يصلي مع الجماعة كلما أذن يتضرر، تفوت عليه مثلا مصالح، مثلا عنده موعد في المستشفى يفوته، متى يحصل عليه مرة ثانية؟ ممكن بعد شهر شهرين. فقالوا مثل هذا لا تجب عليه، وها في حالة سقطت عنه. إذن إن كان لا يتضرر ويسمع النداء فليؤدي، وإن كان تفوت مصالحه ويتضرر في هذه الحالة تسقط عنه الجماعة ويجمع ويقصر. الله تعالى
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.